بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر: باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قد يقول قائل: هذا الخبر أورده الحافظ ابن حجر في باب قضاء الحاجة، وما دخل هذا الخبر بباب قضاء الحاجة؟ لا تنسوا أن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله، إذن على هذا الخاتم لفظ الجلالة، لذلك أورد الحافظ ابن حجر هذا الخبر في هذا الباب. النقطة الأولى أو المسألة الأولى: ما درجة هذا الخبر؟ لاحظوا الحافظ ابن حجر ماذا قال: أخرجه الأربعة، أي أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ثم قال: وهو معلول، أي أن هذا الحديث فيه علة وضعف العلماء هذا الخبر. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل مداره على همام يرويه عن ابن جريج عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يرويه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهمام هذا توبع في رواية هذا الخبر، تابعه يحيى بن المتوكل وهو فيه جهالة عند البيهقي، وأيضا تابعه يحيى بن الضريس عند أبي نعيم في الحلية. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، خالف هؤلاء جماعة من الثقات الأثبات فرووا الخبر بلفظ آخر. ما هو هذا اللفظ الذي رووا به الخبر؟ عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. لاحظوا أن هذا الخاتم كان من ورق، أي من فضة، لذلك قال أهل العلم: هذا وهم من محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وإنما هو خاتم من ذهب، كما في رواية عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم. قالوا: فإذا هذا هو اللفظ الذي وهم فيه همام، وإنما رواه همام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وخالفه جماعة من الثقات الأثبات. لذلك أبو داود بعد ما روى الخبر ماذا قال؟ قال: هذا حديث منكر. قال: هذا حديث منكر. والنووي له كتاب اسمه خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. ماذا يقول النووي؟ قال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. قال النووي: وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه، فالصواب أنه خبر معلول. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن جماعة من الحفاظ، ومن هؤلاء الحفاظ المتأخرين الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يقوون هذا الخبر، والأقرب خاصة عندنا أبو داود السجستاني والنسائي والبيهقي، وهؤلاء من كبار المحدثين أعلوا هذا الخبر وبينوا أن همام وهم في هذا الخبر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل؟ يعني عندنا مسألة أو صورة: ما حكم دخول الخلاء وفي جيب الإنسان المصحف؟ ما حكم هذا الأمر؟ قال المرداوي في الإنصاف، والمرداوي أحد علماء الحنابلة، ماذا يقول؟ قال: وأما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل. ماذا يقول؟ قال: وأما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل. لعله يتكلم عن إجماع الحنابلة، لا خلاف عند الحنابلة أن المرداوي حنبلي، وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم. جمهور أهل العلم رأوا بأن هذا العمل مكروه، ما رأوا أنه محرم، والمالكية وبعضهم وبعض أهل العلم يرون الإباحة، يرون الإباحة. فإن احتاج أيها الأحبة الأفاضل إلى دخول الخلاء ومعه المصحف، فهذا الأمر لا إشكال في جوازه. فإذا نقول بارك الله فيكم، إن لم يحتج إلى إدخال المصحف معه فنقول لا تدخل المصحف معك. أحيانا ما تكون مصحف أوراق فيها أحاديث أو كتابات علمية أو شيء فيها شيء فيه ذكر الله عز وجل، نقول إن لم تحتج إلى إدخاله الخلاء فلا تدخله معك، إن احتجت فلا حرج، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طيب، هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى. فإن كان مع الإنسان نقود مثلا فيها لفظ الجلالة، الصورة تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى كتاب شرعي، المصحف الشريف، كتاب في الأحاديث النبوية إلى غير ذلك. أما الصورة الثانية، رجل عنده بطاقة مثلا واسم هذا الرجل عبد الله، عبد الرحمن، فدخل إلى الخلاء، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن رجب له كتاب عن أحكام الخواتيم، يعني عن أحكام لبس الخاتم، قال عن القول بعدم الكراهة، قال: وهذا قول كثير من السلف. فهذا الأمر لا حرج فيه بإذن الله عز وجل ولا يكره، هذا الأمر لا حرج فيه ولا يكره. ابن عبد البر في كتابه الاستذكار أسند عن صدقة ابن يسار قال: قلت لسعيد بن المسيب، وسعيد من كبار التابعين: الخاتم يكون فيه ذكر الله، ألبسه على الجنابة وأدخل به الخلاء؟ قال: البسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. فإذا بارك الله فيكم، قول كثير من السلف أن هذا العمل جائز ولا حرج في ذلك لصعوبة التحرز من مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. أما بخصوص الكتب الشرعية أو غيرها فنقول لا تفعل هذا الأمر، فإن كثير من السلف يرون الكراهة، وبعضهم يرى التحريم، وبعضهم يرى الإباحة، فاخرج من هذا الخلاف. والقول بالتحريم حقيقة أيها الأحبة الأفاضل يحتاج إلى دليل. طبعا لو قصد إهانة المصحف هذا أمر آخر، لا شك في أن هذا الأمر محرم وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولكن من أدخل معه هذا الشيء فيه ذكر الله عز وجل إلى دورات المياه، نقول من دون حاجة لا تفعل هذا الأمر. فإن احتجت فلا شيء عليك في ذلك، لا شيء عليك في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة؟ ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة؟ فنقول هذا الكلام على أنواع، إما أن يكون بذكر الله عز وجل، وإما أن يكون بارك الله فيكم كلام عام ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الكلام من ذكر الله عز وجل، كلام بذكر الله سبحانه وتعالى، فنقول ينظر في هذا الذكر، هل هذا الذكر من الذكر المطلق؟ يعني رجل متعود أن يكثر من الاستغفار فاستغفر الله عز وجل في مكان الخلاء، هذا الذكر من الأذكار المطلقة العامة ليس لها سبب، ليس لها سبب. فنقول أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن المنذر في الأوسط، يعني الحالة الأولى، ذكر الله إذا لم يكن لذلك سبب يفوت، ذكر الله إذا لم يكن لذلك سبب يفوت. قال ابن المنذر: الوقوف عن ذكر الله في هذا الموطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. هذا ابن المنذر وهو من الفقهاء الكبار في الإسلام، يقول الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. وجمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل على الكراهة، جمهور أهل العلم على الكراهة، والمالكية يرون الجواز. طيب، الكراهة هذه عند الجمهور كراهة تنزيه أم تحريم؟ كراهة تنزيه أم تحريم؟ قال النووي بارك الله فيكم في المجموع: ثم الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق، كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق. وهنا بارك الله فيكم أذكر لكم بعض الفوائد حول هذه المسألة. جاء في هذه المسألة أثر رواه ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة عن بسنده عن جرير عن قابوس عن أبيه، أبوه يقال له أبو ظبيان، عن ابن عباس قال يكره أن يذكر الله وهو جالس على خلائه، والرجل يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك. وهذا الأثر إسناده ضعيف لأن قابوس فيه لين، قابوس في هذا السند فيه لين. وفي مسائل ابن هان الإمام أحمد سئل عن الرجل يدخل الخلاء فيستنجي فيه، أفترى له أن يذكر الله في المخرج؟ قال الإمام أحمد قال أما ابن عباس فشدد فيه، ولكن إذا أراد أن يذكر الله عز وجل يذكره حينما يخرج، لا أرى له أن يذكر الله في المخرج. يعني الإمام أحمد ما قطع وجزم بالتحريم، قال لا أرى له ذلك، ويذكر الله إذا خرج، فلم يشدد على ذلك. ومن الفوائد في غير رمضان أيها الأحبة الأفاضل، ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال ذكر هذا لأبي حاتم الرازي لوالده، قال أبوه الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث. فأبو حاتم الرازي يقول بالجواز حتى عند قضاء الحاجة. وفي مستخرج أبي عوانة قال أبو عوانة بيان ما يقال عند دخول الخلاء والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وفي جميع المواضع. وكما ذكرت لكم ابن المنذر يذكر بأن الأفضل ألا يفعل هذا، فإن فعل فلا دليل على التحريم، فلا دليل على التحريم. أما إذا كان الذكر لسبب يفوت، كأن مثلا يعطس فيحمد الله سبحانه وتعالى، أو مثلا يسمع المؤذن فيجيب المؤذن، ففتاوى التابعين أن ففتاوى عدد كبير من التابعين أنه لا حرج في ذلك. ففي مصنف ابن أبي شيبة أن محمد ابن سيرين سئل عن الرجل يعطس على الخلاء فقال لا أعلم بأسا بذكر الله. وعند ابن أبي شيبة أيضا عن الشعبي فالرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. وأيضا عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي في الرجل يعطس قال يحمد الله فإنه يصعد، فإن الحمد يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، يعني عند معاشرة الرجل أهله. ثم أورد تحته حديث كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. قال ابن حجر لكن يستفاد من باب الأولى أن قال لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقع. ماذا يقول حافظ بن حجر؟ يقول إذا كانت التسمية مشروعة في حال معاشرة الرجل لأهله فلا دليل على المنع من ذلك إذا كان في حال الخلاء، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الإمام أحمد في كتاب زاد المسافر الخلال ماذا يقول؟ زاد المسافر لغلام الخلال ماذا يقول؟ إذا عطس في الخلاء يحمد الله في نفسه ويحرك به شفتيه، يعني ما يصرخ بالذكر وإنما يعني يذكر الله عز وجل بصوت خافت مع تحريك الشفتين، مع تحريك الشفتين. طيب عندنا مسألة، ما حكم الكلام العام عند قضاء الحاجة؟ رجل مثلا هو في دورة المياه، ابنه يسأله عن شيء أو يريد ينبه ابنه على شيء، ما حكم هذا الكلام؟ قال الحافظ النووي في المجموع كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه، كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. لعلهم أخذوا دليل هذا، لعل هذا الاتفاق بني على حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، فسلم فلم يرد عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بكلام فيه ذكر الله عز وجل في هذا الحال، فبارك الله فيكم من باب أولى ألا يتكلم الإنسان بكلام سلمكم الله ليس فيه ذكر الله عز وجل في هذه الحال، بكلام ليس فيه ذكر الله عز وجل في هذه الحال، والله تعالى أعلم. وهذا الاتفاق الذي حكاه النووي ينبغي أن يراعى، فنتعلم هذا الأدب وينبه الإنسان أولاده على هذا الأدب، فإن احتاج فلا حرج. فالكلام كله عن ماذا؟ أن الإنسان يستحسن أن يبتعد عن هذا، فإن تكلم لا يأثم، بارك الله فيكم. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة، يعني البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري بعد رواية الخبر قال البخاري: وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ووصله البخاري في الأدب المفرد، وصله البخاري في الأدب المفرد. لاحظوا لفظ حديث الباب إذا دخل الخلاء، واللفظ الآخر إذا أراد أن يدخل. يعني ما معنى إذا دخل الخلاء؟ بارك الله فيكم، يعني عند الباب أراد أن يدخل، هنا يقول هذا الدعاء، هنا يقول هذا الدعاء. هذا بالنسبة للبنيان، وسيأتي إذا كان في الصحراء متى يقول هذا الذكر، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، عند أبي داود بارك، عند أبي داود وأيضا عند ابن ماجه والإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش، الحشوش جمع حش موضع قضاء الحاجة، محتضرة أي تنتابها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وسنده صحيح، وهذا الذكر ينبغي علينا ألا نغفل عنه، وأن نعلمه أولادنا وأن نعلمه أهل بيتنا. فائدة بارك الله فيكم، فائدة. الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة في المغني قال، يعني يقول الإمام أحمد إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الإمام أحمد: وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. هكذا يقول الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني، فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني. فطالب العلم ينتبه ويعلم أهل بيت هذا الذكر، ويعلم من حول هذا الذكر، فإن هذا بارك الله فيكم أمر طيب. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اختلف أهل العلم هل هي الخبث والخبائث أو الخبث بضم الباء والخبائث. قال ابن تيمية بارك الله فيكم في شرح عمدة الفقه قال: الخبث بسكون الباء، الخبث بسكون الباء، يعني عندنا كلمتين الآن الخبث والخبائث. قال الخبث ماذا قال؟ نقل عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا الخبث الشر والخبائث الشياطين. ففي الحديث أنك تستعيذ، يعني معنى الحديث أن من أراد أن يقضي حاجته يستعيذ بالله من الشر والخبائث، من الشياطين ومن أهل الشر، تستعيذ بالله من الشر ومن أهل الشر. وبعضهم يقول بارك الله فيكم إنما ضبط الكلمة الخبث والخبائث، قالوا الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. والصواب أيها الأحبة الأفاضل المعنى الأول، يعني حتى على المعنى الأول بارك الله فيكم الخبث أو الخبث يكون المعنى بارك الله فيكم الشر، أما الخبائث حتى على المعنى الأول بارك الله فيكم الشياطين أي أهل الشر. المعنى الثاني قالوا الخبث، الخبث أو الخبث قالوا هو ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. والمعنى الأول بارك الله فيكم أعم وأشمل ويعني أكثر اتساعا، فحمل الحديث على المعنى الأول بارك الله فيكم أولى، وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وإذا حمل الحديث على المعنى الأول، المعنى الأول يشمل المعنى الثاني وزيادة، يشمل المعنى الثاني وزيادة، والله تعالى أعلم. طيب هذا الذكر ما حكم قوله عند دخول الخلاء؟ قال الحافظ النووي: وهذا الذكر مجمع على استحبابه وسواء فيه البناء والصحراء. هذا الذكر مجمع على استحبابه وسواء فيه البناء والصحراء. طيب في البناء إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول هذا الذكر من عند الباب، طيب فإن نسي يقول في الداخل على ما مر معنا من عدم تحريم ذكر الله عز وجل في الخلاء. طيب فإن كان في الصحراء، ذكر الحافظ بن حجر بارك الله فيكم أنه إذا كان في الصحراء من يعني حال تشمير الثوب ورفع الثياب لقضاء الحاجة، من حال رفع الثياب لقضاء الحاجة، والله تعالى أعلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل عن التسمية، عند دخول الخلاء، يعني الإنسان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الحافظ النووي عن التسمية: وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان. يعني هذه الجملة قالها النووي مرتين، قالها بارك الله فيكم عن ذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال أيضا هذا الكلام عن التسمية عند إرادة دخول الخلاء. وابن عبد الهادي بارك الله فيكم في مغني ذوي الإفهام ينقل بارك الله فيكم الإجماع على استحباب التسمية عند قضاء الحاجة، وبعض المالكية ينازع في ذلك، وبعض المالكية ينازع في ذلك، والأقرب استحباب ذلك. وسلمكم الله، حكاية الإجماع متقدمة على حكاية الخلاف عن بعض المالكية، والله تعالى أعلم. يعني بعض المالكية يضعفون حديث التسمية، يعني هذا مستند كلامهم، تضعيف حديث التسمية عند دخول الخلاء، تضعيف حديث التسمية عند دخول الخلاء. فإن قال قائل من ضعفه بماذا يستدل؟ يعني على الاستحباب، إن قلنا بأنه خبر ضعيف، قالوا بأن التسمية تشرع عند الجماع وتشرع في مواضع كثيرة، ويعني من ذلك بارك الله فيكم إذا أراد الإنسان أن يدخل الأماكن التي تحضرها الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. قال وعنه قال كان رسول الله عنه أي عن من؟ أي عن أنس رضي الله عنه أرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. فائدة في الحديث الأول: في رواية عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام منا أي من الأنصار، غلام منا أي من الأنصار. وبمراجعة يسيرة أيها الأحبة الأفاضل، ما بحث هذه المسألة بتوسع، الحافظ بن حجر لم يذكر من هذا الغلام، لم يذكر من هذا الغلام، وإنما يعني في رواية البخاري أنه من الأنصار، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة وعاء جلدي يحفظ به الماء، يعني يقولون إناء صغير من جلد يتخذ للماء، إناء صغير من جلد يتخذ للماء، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر. قال وعنزه، والعنزة كما ذكر ابن الأثير في النهاية الحربة أو الرمح القصير، الحربة القصيرة أو الرمح القصير أو الرمح القصير، والله تعالى أعلم. طيب عندنا بارك الله فيكم مسألة: ما حكم الاستنجاء بالماء؟ ما حكم الاستنجاء بالماء؟ قال ابن حزم في المحلى: فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء، فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. ابن حزم ذكر هذا بأنه ذكر هذا لما فسر قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فذكر أن النص والإجماع يدلان على غسل الفرج والقبل والدبر بماذا؟ بالماء، أي بالاستنجاء، الاستنجاء بالماء، فإن هذا لا حرج فيه. وكذلك نقل الإجماع العيني في كتابه البناية، البناية من كتب فقه الحنفية، قال والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح. إذن يذكر بأن هذا الأمر مستفيض ومشهور ومعلوم، بمعلوم أنه يجوز للإنسان أن يستنجي بالماء. فقال قال الأمر واضح والحديث واضح. في المسألة خلاف قديم عن بعض السلف، منهم عبد الله بن عباس، منهم عبد الله بن عمر وحذيفة وسعيد بن المسيب، ولعل والله أعلم يعني هذا الخلاف انقرض وحكي الإجماع بعد ذلك على الجواز. في المسألة خلاف قديم انقرض هذا الخلاف وحكي الإجماع بعد ذلك، بعد هذا الخلاف، والله تعالى أعلم. في الحديث الثاني قال لي المغيرة يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني. أيها الأحبة الأفاضل، في قضاء الحاجة توجد ثلاث مسائل يعني قد يخلط بين الناس في فهمها. المسألة الأولى أن يقضي الإنسان حاجته بعيدا عن الناس، يعني يذهب إلى مكان بعيد، هذه المسألة الأولى، يعني البعد عند قضاء الحاجة. المسألة الثانية أن يستتر الإنسان عند قضاء الحاجة. يعني قد يذهب رجل إلى مكان بعيد لكن سبحان الله يكون هذا المكان مكشوف لكنه ذهب إلى مكان بعيد. الأمر الثاني أن تكون في مكان بعيد وأيضا بدنك قد سترته عن الناس. الأمر الثالث ستر العورة، وستأتينا الآن هذه المسائل بالتفصيل، فلا بد أن ننتبه ونتصور هذه المسائل. المسألة الأولى البعد عند قضاء الحاجة، المسألة الثانية الاستتار عند قضاء الحاجة، ستر البدن وأن تتوارى عن أعين الناس. المسألة الثالثة بارك الله فيكم ستر العورة. أما المسألة الأولى البعد والمسألة الثانية أيضا الاستتار عند قضاء الحاجة، قال الحافظ النووي في المجموع: وهذان الأدبان متفق على استحبابهما، وجاء فيهما أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة. هكذا يقول الحافظ النووي: وهذان الأدبان متفق على استحبابهما، وجاء فيهما أحاديث كثيرة جمعتهما في جامع السنة. طيب، موضوع بارك الله فيكم الابتعاد، حديث الباب يدل على ذلك: حتى توارى عني، حتى توارى عني. من الأدلة على الاستتار عند قضاء الحاجة في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف أي شيء مرتفع يكون وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، حائش نخل يعني النخل المجتمع يكون وراءه النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجته بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن هذا يدل على موضوع ستر البدن عند قضاء الحاجة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنا أقرأ عليكم هذا الحديث سريعا وهو في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله فيه فائدة طيبة. عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، أي جمع بينهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص جدا على الاستتار والبعد عند قضاء الحاجة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأدلة على البعد عند قضاء الحاجة جاء عند الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي ذهب إلى مكان بعيد، وهو حديث صحيح. عندنا المسألة الثالثة، حكم ستر العورة عند قضاء الحاجة، هذا أمر واجب بالإجماع. قال البغوي في شرح السنة: وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، لا خلاف أن ستر العورة واجب. وقال النووي في المجموع: فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، واجب بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وبعض الناس يتساهلون في هذه المسائل تساهلا كبيرا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، يجوز للإنسان أن يبول يقضي حاجته في موضع قريب من الناس مع ستر العورة، في موضع قريب من الناس مع ستر العورة. يعني أحيانا يكون الإنسان في صحراء أو في مكان يعني غير مناسب وكذا، فيذهب إلى موضع قريب من الناس، بينه وبين بعض الأشخاص أمتار يسيرة، وهذا قد يقع أحيانا لبعض الناس، فيقضي حاجته وعورته مستورة ولا يرى الناس عورته طبعا، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، وهذا يعني قد يكون يسير خاصة في البول. قال ابن المنذر في الأوسط: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أراد البول فلم يتباعد عنهم، لم يتباعد، والذي يستحب أن يتباع، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم. ومعلوم بأن الإنسان عند قضاء الحاجة في الغائط يعني هذا الأمر أغلف وأقبح، فيكون ماذا؟ محتاط، الاحتياط الأكبر والأكثر. ودليل الجواز ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على الخفين. فهذا الأمر فمسح على خفيه، فهذا الأمر جائز، مع التنبيه أن كلامنا عن ستر الجسد يعني أن الإنسان ما يتوارى عن الناس، أما ستر العورة فهذا الأمر واجب، فانتبهوا ولا نخلط بين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقع الماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. يعني كم حديث عندنا الآن؟ 4 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل، جاء في حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وغيره بارك الله فيكم، عن أبي سعيد الحميري عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال أبو داود: هذا مرسل وهو ممن فرد به أهل مصر. وهذا الحديث معل أيها الأحبة الأفاضل، فأبو سعيد الحميري مجهول، وذكر بأنه لم يسمع من معاذ. أبو سعيد الحميري مجهول ولا يعرف إلا بهذا الخبر، ولم يسمع من معاذ. معاذ متقدم في الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الخبر ضعفه ابن حجر كما قال وفيهما ضعف، وضعفه عبد الحق الإشبيري وابن القطان الفاسي وأبو داود السجستاني ومغلطاي وابن الملقن في البدر المنير والبوصيري في مصباح الزجاجة، وجماعة كبيرة من أهل العلم على تضعيف هذا الخبر. قال: ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أذكر سند الحديث، عن ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة قال: أخبرني من سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو نقع ماء. وهذا الخبر إسناده ضعيف، فيه باللهيعة وفيه كلام. وأيضا يقول ابن هبيرة: أخبرني من سمع ابن عباس، أخبرني من سمع ابن عباس. وبعضهم يقول بأن هذا الحديث وحديث معاذ يعني هما حديث واحد، لأن مدار على بعض الضعفاء دخل حديث بعضهم في بعض، والله تعالى أعلم. طيب، عند الحديث الرابع حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني وضعفه أيضا الحافظ ابن حجر في المعجم الأوسط للطبراني من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار. والخبر إسناده ضعيف جدا، فيه فرات بن السائب وهو متروك، فرات بن السائب وهو متروك. في الحديث الأول اتقوا اللعانين، وفي رواية أبي داود اتقوا اللاعنين، والروايتين صحيحتين كما ذكر الحافظ النووي. قال الحافظ النووي: المراد باللاعنين عند أبي داود اتقوا الأسباب التي تجلب لكم لعن الناس، يعني الناس إذا رأت من يفعل هذا الأمر ستشتمه وتسبه وتقول قبحه الله لما صنع هذا، وبعضهم قد يقول أيضا ماذا؟ لعنة الله عليه لما صنع هذا. هذا المعنى الأول اتقوا اللاعنين. أما في لفظ مسلم بارك الله فيكم اتقوا اللعانين، يكون التقدير بارك الله فيكم اتقوا الأمرين مرة أخرى يقول الحافظ النووي بارك الله فيكم في شرح صحيح مسلم عن رواية أبي داود اتقوا اللاعنين، قال يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، يعني رواية أبي داود اتقوا اللاعنين، من فعل هذا الأمر فهو ملعون، نسأل الله العفو والعافية. أما رواية مسلم اتقوا اللعانين أي من فعل هذا الأمر استحق لعن الناس. أعيد مرة أخرى رواية الباب اتقوا اللعانين معناها من فعل هذا الأمر سبه الناس وشتمه. رواية أبو داود اتقوا اللاعنين من فعل هذا الأمر استحق اللعنة، اللعنة من الله يعني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل على كراهة هذه الأعمال، ليس على التحريم، على الكراهة. لعلهم يقولون اتقوا اللعانين معناها تحمل على رواية أبو داود اتقوا اللعانين أي معناها بارك الله فيكم أن هذا الأمر سيتسبب لك بسب الناس، وليس هذا الأمر ملعون فاعله، هكذا يعني يمكن يوجهون هذا الخبر. والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر محرم خاصة على معنى رواية أبي داود، على معنى رواية أبي داود. ورجح التحريم جماعة من أهل العلم من الإمام أحمد في رواية، وبعض المالكي وهو اختيار النووي، وذكره القرطبي في المفهم، القرطبي في المفهم، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم، ليس كل ظل يحرم أن تقضي حاجتك فيه، فالجدار إذا كان له ظل فقضيت حاجتك فيه بارك الله فيك لا حرج عليك في ذلك. حتى بعض الأشجار البعيدة جدا التي لا يطرقها الناس، وإنما المقصود بارك الله فيكم الظل الذي ينتفع به الناس. أما إذا كان الشجر هذا بعيد أو الشجر هذا ما ينتفع منه الناس، ما يجلس الناس تحته، فلا حرج يعني ما يقع أذية على الناس، لا حرج عليك في ذلك. قال البغوي في شرح السنة: والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من نخل كما مر معنا في حديث عبد الله بن جعفر. قال وعن جابر قال في بلوغ المرام، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، والخبر أيها الأحبة الأفاضل ضعيف، والخبر ضعيف. يعني حديث جابر هذا فيه راو يقال له مسكين ابن بكير، وهو صدوق له أوهام، وخولف في هذا الحديث. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه راو يقال له هلال ابن عياض، وفيه جهالة، وفيه جهالة. فالأقرب أنه خبر ضعيف. برهان الدين ابن مفلح، ابن مفلح المتأخر، ليس تلميذ شيخ الإسلام تيمية، ابن مفلح المتأخر بعده، له كتاب النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، قال: ولم أجد أحدا منهم ذكر التحريم، تحريم الكلام عند قضاء الحاجة، مع أن دليلهم يقتضيه. والصواب أيها الأحبة الأفاضل كما قدمنا، الكلام عند قضاء الحاجة متفق على أن هذا الأمر كما حكاه النووي ينبغي أن يبتعد عنه، فإن تكلم الإنسان لا يأثم، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، نقطة أختم بها، لعل الاعتذارات في الفترة الماضية عن الدرس قد كثرت، كلفت بارك الله فيكم بتسجيل شيء معين، فانشغلت في بعض الأيام الماضية بهذا العمل، فأرجو منكم العذر والمسامحة، وبحول الله عز وجل تستمر هذه الدروس إلى أن ننهي كتابنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا يعني في هذا كله نرجو من الله الخير والأجر والثواب، وأن يجعل عملنا هذا حجة لنا لا علينا. اللهم زدنا علما وارزقنا علما نافعا، وتقبل منا يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا يا أكرم الأكرمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.